الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي حنيفة رضي الله عنه قال: قلت بلال لعبد أشهد أن تحتاه هاهنا وهاهنا الشعار إليك، رواه أحمد صححه الترمذي وصححه ولابن ماجه وجعل اصبعه في اذنيه ولابي داود لو اعلقه لما بلغ حي على الصلاه يمينه وشماله ولم يتبعه واصله في الصحيحين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث في سياق صفة الأذان، فأبو جحيفة رضي الله عنه وهو وهب ابن مسلم يصف لنا ما رأى من أذان بلال رضي الله عنه، قال: جعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، ومعناه أن بلالا كان يلتفت في الأذان يمينا وشمالا، ولكن جاء ما يقيد هذا الالتفات لأنه في الحيعلتين فقط وليس في كل الأذان، وأن بلالا رضي الله عنه يجعل أصبعيه في أذنيه حال الأذان، بمعنى أنه يدخل أطراف أصبعيه السبابتين في الأذنين، فدل هذا على أن من سنن الأذان أن يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه في كل الأذان، والحكمة في ذلك الله أعلم أنه أبلغ في رفع الصوت، وأيضا يعلم من رآه من بعد أو الأصم يعلم أنه يؤذن، يكون ذلك حلامة على الأذان، وضع الأصبعين في الأذنين يكون علامة على الأذان في حق من لا يسمعه من بعد أو الأصم الذي لا يسمع الصوت. وأما الالتفات في الحيعلتين إذا قال حي على الصلاة فإنه يلتفت إلى جهة اليسار، وإذا قال حي على الفلاح فإنه يلتفت إلى جهة اليمين، أو بالعكس إذا قال حي على الصلاة يلتفت إلى جهة اليمين، وإذا قال حي على الفلاح يلتفت إلى جهة اليسار. والحكمة في هذا الالتفات لأنه يدعو الناس، يدعو الناس، ففي قوله حي على الصلاة أي هلموا وأقبلوا إلى الصلاة، كذلك حي على الفلاح، أي هلموا وأقبلوا على الفلاح، لأن الصلاة فلاح وخير، فهو ينادي للحضور، فلذلك يلتفت إلى المدعوين يمينا وشمالا. هذه هي الحكمة في تخصيص الحيعلتين بالالتفات يمينا في حي على الصلاة، وشمالا في حي على الفلاح. فدل هذا الحديث على جملة من آداب الأذان، الأولى أن المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه، الثانية أن المؤذن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا، الثالثة أن المؤذن لا يستجير بجسمه، وإنما يلوي عنقه، يلوي عنقه يمينا وشمالا، وقدماه ثابتتان إلى اتجاه القبلة. هذا هو الثابت، أن المؤذن لا يستدير بجسمه ليبلغ الناس، وإنما يستدير أو يدير رأسه فقط، وهو المشهور في مذهب أحمد، ولهذا يقول في متن الزاد غير مستدير. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه إذا كان يؤذن على منارة، إذا كان يؤذن على منارة أنه يستدير من أجل أن يسمع الناس من جميع الجهات، ولكن هذا ليس بالمشهور، بل المستحب والثابت أنه لا يستدير بجسمه، وإنما يدير رأسه يمينا وشمالا في الحيعلتين مع ثبوت قدميه. هذا هو المشهور الذي تدل عليه الأدلة. وهذه الآداب يستحب فعلها في الأذان، سواء كان يؤذن على مرتفع أو يؤذن على الأرض، وسواء كان يؤذن بمكبر الصوت المعروف الآن أو بدونه، فإنه يأتي بهذه السنن في حال الأذان، وضع الأصبعين في الأذنين، والمراد بهما سبابتان، والالتفات يمينا وشمالا في الحيعلتين، والتوجه إلى القبلة حال الأذان، توجه إلى القبلة بجسمه حال الأذان، ولا يستدير أو ينحرف بجسمه، وإنما يفعل ذلك برأسه وعنقه كما في الحديث يلوي عنقه. نعم.
وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجره صوته فعلمه
كذلك هذا الحديث عن أبي محذورة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه قوس بن معين وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبب أن سبب اختياره للأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوته أعجبه فعلمه الأذان وجعله مؤذنا في مكة المسجد الحرام وذلك في فتح مكة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وصارت في ولايته صلى الله عليه وسلم كان هناك أطفال يلعبون ومعهم أبو محذورة وكان الأطفال يؤذنون من باب المزح لأن الأطفال كما تعلمون كثير المزح واللعب فلما سمعوا الأذان وهم لم يسمعوه من قبل استغربوه فجعلوا يؤذنون من باب اللعب وكان معهم أبو محذورة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه صوته من بينهم فاستحوره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وعلمه الأذان وجعله مؤذنا في المسجد الحرام واستمر على ذلك إلى أن توفي رضي الله عنه. الشاهد منه أنه أعجبه صوته فدل على أنه يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت وأنه يختار للأذان أحسن الناس صوتا فإذا تشاح فيه أناس أو أراد المسؤول عن المساجد أن يعين مؤذنا فإنه يختار أحسن الموجودين صوتا لأن حسن الصوت له تأثير في السامعين حسن الصوت له تأثير في من يسمعه سواء كان ذلك في الأذان أو في تلاوة القرآن فيستحب اختيار حسن الصوت للأذان كذلك يدل الحديث على أنه ينبغي للمؤذن أن يحسن صوته بالأذان لأن الأذان نداء للصلاة وهو يشتمل على ذكر الله عز وجل فيستحب للمؤذن أن يحسن صوته بالأذان لكن لا يخرج إلى حد التقريب وإنما يكون صوتا حسنا بدون تقريب وتمطيط يخرج عن العادة كما يفعله بعض المؤذنين الذين يخرجون عن الحد في تمطيط الأذان وتلحينه هذا غير مشروع بل المشروع تحسين الصوت والأداء الحسن من غير تكلف من غير تكلف ومن غير مبالغة هذا هو المطلوب. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت فلا مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة
هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال حديث عمن؟ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين من غير أذان ولا إقامة. هذا الحديث فيه مشروعية صلاة العيدين، عيد الفطر من رمضان وعيد الأضحى، وهما عيد الإسلام، ليس في الإسلام عيد إلا هذين العيدين، عيد الأضحى عيد الفطر وعيد الأضحى. فمن أحدث عيدا ثالثا زائدا على هذين العيدين فإنه بدعة، كعيد المولد، عيد المولد النبوي أو غيره من الأعياد، فإن هذا العيد يعتبر من أعياد الجاهلية ويعتبر بدعة، لأنه زيادة على ما شرعه الله عز وجل، فإن الله لم يشرع للأمة إلا عيدين. الأول بعد أداء الصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام، والثاني بعد أداء الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، فهذان العيدان كل منهما بعد أداء ركن من أركان الإسلام، هذه هي المناسبة، وما عداها فإنه لا يشرع العيد في الإسلام. المسألة الثانية مما دل عليه الحديث وهو الذي ساقه المصنف من أجله هنا أنه لا يشرع الأذان في صلاة العيدين، وكذلك لا يشرع الأذان في صلاة الاستسقاء ولا لصلاة الكسوف ولا لصلاة الجنازة ولا لصلاة الجنازة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في الأذان إلا للفرائض الخمس، فرائض الخمس، وورد أنه ينادى للكسوف لأن يقال الصلاة جامعة، صلاة جامعة، هذا خاص بالكسوف فقط. أما غير الفرائض وغير الكسوف فإنه لا يشرع الأذان لا للعيدين ولا للاستسقاء ولا للجنازة ولا لصلوات النوافل، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للعيدين وللاستسقاء فيبدأ بالصلاة بدون أذان ولا إقامة. والحكمة في ذلك والله أعلم أن صلاة العيدين يعرف وقتها، يعرف وقتها بدون أذان، إذا ارتفعت الشمس حان وقت صلاة العيدين، الناس يعرفون هذا بدون أذان. فمن أذن للعيدين أو غيرهما من الصلوات غير الفرائض وغير صلاة الكسوف فإن هذا يعتبر بدعة في دين الله، يجب المنع منه، لأن جابر بن سمرة يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين، يعني أكثر من ذلك، دل على أن العادة المضطردة منه صلى الله عليه وسلم ترك الأذان لصلاتي العيدين، فمن أذن لهما فهو مبتدع، لأنه أحدث في دين الله ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومه عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسمع كل يوم، رواه مسلم.
لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر وكانوا يسيرون أول الليل، فلما أرادوا أن يناموا آخر الليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يرصد الصبح لهم، أمره أن يرصد الصبح لهم لأجل أن يوقظهم للصلاة. ولكن النوم أخذ بلالا رضي الله عنه، أخذه فنام معهم فلم يوقظهم إلا حر الشمس. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظ أصحابه وقد ارتفعت الشمس ولم يكونوا صلوا الفجر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا عن هذا الوادي الذي ناموا فيه إلى مكان آخر، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه راتبة الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الفجر كما كان يصليها في غير هذا اليوم. هذا ملخص القصة. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر، فقد نام صلى الله عليه وسلم ولم يستيقظ لصلاة الفجر. والسبب في هذا هو أنهم كانوا يسيرون معظم الليل، والحديث يدل على أن من نام عن صلاة فإنه إذا استيقظ يبادر بأدائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بقضاء صلاة الفجر. وهل يسمى هذا قضاء نظرا لكونه خارج الوقت، أو يسمى أداء لأنه هو وقتها الذي تنبه فيه؟ الظاهر والله أعلم أنه يعتبر أداء، لأن وقت الصلاة بالنسبة للنائم والناسي وقتها حين يستيقظ أو حين يذكر، فهذا يعتبر أداء. أما من تعمد ترك الصلاة في وقتها ثم تاب وأراد أن يصلي، فالجمهور على أنه يقضي، الجمهور على أنه مع التوبة يقضي. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يقضي، وإنما تكفي التوبة، لأنه تعمد إخراجها عن وقتها، وما دام تعمد فإنها لا تصح منه خارج وقتها. ولأن الحديث: من نسي صلاة أو نام عنها، فدل بمفهومه على أن من تعمد أنه لا يقضي، وإنما يتوب إلى الله من جديد، بل بعض العلماء يرى أنه يكفر بعض العلماء يرى أنه إذا تعمد إخراج صلاة عن وقتها أنه يكفر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. فالأمر شديد، تعمد إخراج الصلاة عن وقتها خطير جدا، وعليه وعيد شديد. ولكن هذا الحديث في المعذور الذي غلبه النوم ولم يكن من عادته أنه ينام، بل كان ناويا وعازما على القيام ولكن غلبه النوم، هذا معذور. أما من اعتاد أن يجعل الصلاة بعد ما يستيقظ ولو في النهار فهذا متعمد، وليس النوم عذرا في حقه لأنه أصبح متعمدا. كثير من الناس اليوم ابتلوا بالسهر، ابتلوا بالسهر، وغالبا ما يكون سهرا محرما على الملاهي ومشاهدة الأفلام، خصوصا بعد مجيء هذه الآلة الخبيثة المسمات بالدش التي تجلب للناس ما يبث من محطات العالم، وفيه الفجور وفيه الكفر والإلحاد، فيه الشرور الكثيرة، فيه العري، وفيه فعل الفواحش، صار يجلب للناس هذه الآفات، فصاروا يسهرون هم وعوائلهم عليه، ثم إذا كان من آخر الليل ناموا وتركوا صلاة الفجر. فهذه خيبة وخسارة والعياذ بالله. وربما يستمر بعضهم إلى بعد الشمس، لأن هذا البث لا ينقطع أبدا، أنه متواصل والعياذ بالله. من إتمام الفتنة أنه لا ينقطع، لأنه يأتي من محطات مختلفة، هذا من تمام الفتنة والعياذ بالله. والمعافى من عافاه الله. الحاصل أنه كثر في الناس اليوم من يسهر لمصاحبة هذه الفتن ثم ينام عن صلاة الفجر، فهؤلاء غير معذورين، وليس هذا هو النوم الذي يعذر صاحبه، لأنهم تعمدوا ذلك وتعاطوا السبب الذي يجلبه عليهم فأصبح مألوفا لهم. فكأن الصلاة من الأمور الثانوية أو من الأمور التي ليس لها شأن، إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، ويصلون متى شاءوا ولو خارج الوقت. هذا تلاعب بدين الله عز وجل، يخشى عليهم من العقوبة ومن الموت على غير الإسلام والعياذ بالله. المصيبة عظيمة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل ويتداركوا أنفسهم. الحاصل أن هذا الحديث إنما هو في بيان عذر من غلبه النوم بعض المرات مع حرصه على القيام، هذا يعتبر عذرا، ولكن من حين يستيقظ يصلي. لأن بعض الجهال يريد القضاء ولكن يقول أؤخرها إلى نظيرتها، صلي الفجر مع الفجر وصلي الظهر مع الظهر، هذا غلط. إذا كان عليه عدة صلوات فإنه يصليها في وقت واحد جميعا مرتبة، ولا يؤخرها ويوزعها على الأوقات كما يظن بعض العوام. بعضهم إذا استيقظ مع طلوع الشمس فإنه يقول تأخر إلى أن ترتفع الشمس لأن هذا وقت نهي، نقول له أنت في حقك هذا الوقت ليس وقت نهي، هو صحيح أنه وقت نهي وقت طلوع الشمس، ولكن من استيقظ من النوم ولم يصلي فإنه يصلي في الحال وليس في حقه وقت نهي، بقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فجعل صلاتها وقت الذكر سواء كان وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها أو وقت زوال الشمس أو بعد العصر أو بعد الفجر، لا ينظر إلى الوقت وإنما يبادر بالقضاء، هذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم إنما انتقل من الوادي الذي ناموا فيه لأنه حضرهم فيه الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه حضرهم فيه الشيطان، انتقل صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان لحضور الشيطان، بين صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن، فدل على أنه يؤذن للصلاة ولو كانت خارج الوقت، فإذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة مضى وقتها فإنه يؤذن كما يؤذن للصلاة في وقتها، فيؤذن للصلاة الفائتة عند أدائها كما يؤذن لها في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن، هذا هو الشاهد من الحديث. كما أنه دل على أن صلاة الليل إذا قضيت في النهار فإنه يجهر فيها بالقراءة، كما أن صلاة النهار إذا قضيت في الليل فإنه يسر فيها بالقراءة، هذا ما يدل عليه هذا الحديث أن الصلاة الفائتة يؤذن لها، هذه واحدة. والثانية أنها إذا كانت جهرية وقضيت بالنهار فإنه يجهر فيها، وإذا كانت سرية وقضيت في الليل فإنه يسر فيها اعتبارا بأصلها. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء في أذان واحد وقامتين، رواه مسلم. وله عن ابي عمر رضي الله عنه قال صلى جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في قامة واحدة، وزاد أبو داود في كل صلاة وفي رواية له ولم ينال في واحدة منهما.
هذا الحديث في رواياته حكاية لما فعله صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس استحكم غروبها وهو في عرفة دفع إلى المزدلفة، والمزدلفة هي المشعر الذي بين مكة بين منى، هي المشعر الذي بين منى وبين عرفات، هذه هي المزدلفة، وفيها المشعر الحرام أو هي المشعر الحرام. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمراد به المزدلفة أو الجبل الذي في المزدلفة، ولهذا قال عند المشعر الحرام، هذا يدل على أن المراد به الجبل، وأن مزدلفة كلها حول هذا الجبل. سميت مزدلفة لأن الحجاج يزدلفون إليها من عرفة، يعني ينتقلون إليها من الازدلاف وهو الانتقال، وتسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، وتسمى بالمشعر الحرام لأن فيها جبل المشعر الحرام كلها أسماء لهذه البقعة المباركة. فلما وصل فلما أفاض صلى الله عليه وسلم من عرفة واصل السير وتوضأ في الطريق، فقيل له الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. فواصل السير صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى مزدلفة في وقت العشاء، أخر المغرب إلى أن وصل إلى مزدلفة في وقت العشاء، فصلى المغرب والعشاء جمعا في المزدلفة، فدل على أن الحاج إذا أفاض من عرفات فإنه يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء جمع تأخير إذا وصل إلى المزدلفة، ولا يصلي في الطريق، لأن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا خشي من خروج وقت العشاء، إذا خشي طلوع الفجر أو انتصاف إلى خرج إذا خشي انتصاف الليل، إذا خشي أن ينتصف الليل قبل وصوله إلى مزدلفة فإنه يصلي في الطريق. أما ما دام لم يخشى فإنه يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء جمع تأخير. لكن العكس، اليوم صارت وسائل النقل سريعة، لو وصل إلى المزدلفة في وقت المغرب فهل يصلي المغرب وحدها ثم إذا جاء وقت العشاء يصليها في وقتها، أو أنه يجمع العشاء مع المغرب جمع تقدير، أو ماذا يفعل؟ الظاهر والله أعلم أنه يصلي المغرب، يصلي المغرب أولا في وقتها ثم إذا جاء وقت العشاء يصليها في وقتها، لأن عذر الجمع زال، عذر الجمع زال وهو مواصلة السير، هذا هو الظاهر. وإن جمع جمع تقديم، إن جمع جمع تقديم فهذا جائز أيضا، لأنه مسافر، والمسافر يجوز له أن يجمع جمع تقديم وأن يجمع جمع تأخير حسب الأرفق به، وأيضا يكون هذا مشابها لفعله صلى الله عليه وسلم في أنه أول ما بدأ حين وصل إلى المزدلفة أنه جمع بين الصلاتين، فلو جمع جمع تقديم جاز، ولو فرق الصلاتين كل صلاة في وقتها فإن هذا يجوز. ولو أخر المغرب، لو أخر المغرب صلاها مع العشاء جمع تأخير فإن هذا وإن كان جائزا على الأصل لكنه يكون مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أول ما بدأ حين وصوله إلى المزدلفة أول ما بدأ بالصلاة، فالأولى أن لا يفعل هذه الصورة الأخيرة وهي تأخير العشاء المغرب إلى العشاء في مزدلفة، لأن هذا يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قوله بأذان واحد وإقامتين، ألا هو محل الشاهد للمصنف من سياق هذا الحديث، أن الذي يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير أنه يؤذن أذانا واحدا لهما جميعا، وأنه يقيم لكل صلاة، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكرر الأذان فيؤذن للأولى ثم يؤذن للثانية، وإن كان ورد بهذا بعض الروايات، في بعض الروايات أنه لم يؤذن وإنما أقام لكل صلاة، وفي بعضها أنه لم يؤذن ولم يقم، صلى من غير أذان ولا إقامة، فهذا يعتبر اضطرابا في الحديث. لماذا؟ لأن القصة واحدة، القصة واحدة، وهي ما فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فاضطراب الرواة في ذلك. بعضهم يقول أذن أذانين وأقام إقامتين، وبعضهم يقول لم يؤذن ولم يقم لكل منهما، وبعضهم يقول أقام إقامتين بدون أذان لهما، وبعضهم يقول أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين. هذا يعتبر اضطرابا في الحديث لأن الحديث في قصة واحدة لم يتكرر منه صلى الله عليه وسلم حتى تحمل كل رواية على حالة، الحالة واحدة فلا مجال للجمع بين هذه الروايات، فيعدل إلى الترجيح، يعدل إلى الترجيح، ورواية جابر هي أرجح الروايات، ولذلك ساقها المصنف رحمه الله، صدر بها الرواية، لأن رواية جابر أرجح من غيرها لكونه رضي الله عنه ساق حجته صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة إلى أن رجع إليها، حديث الطويل، حديث جابر الطويل الذي اشتمل على بيان المناسك التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، وبيان ما فعله في سفره لهذا الحج ذهابا وإيابا. حديث جابر هو أرجح الروايات، فلذلك يؤخذ به، فيدل على أن الذي يجمع بين الصلاتين لعذر من الأعذار الشرعية أنه يؤذن أذانا واحدا للأولى ويقيم إقامتين، إقامة للصلاة الأولى وإقامة للصلاة الثانية، هذا هو أرجح الروايات وهو الذي عليه أكثر أهل العلم في هذه المسألة. فدل هذا الحديث على مسائل، مسألة الأولى مشروعية الجمع بين الصلاتين في المزدلفة، ثم ينام بعدها إلى أن يطلع الفجر، ثم يصلي الفجر في أول وقتها، ثم يذكر الله بعد الفجر بالدعاء الاستغفار، ثم يفيض إلى منى. المسألة الثانية، الحديث دليل على أن أول عمل يبدأ به الحاج إذا وصل إلى مزدلفة أنه يبدأ بالصلاة، يبدأ بالصلاة قبل حط رحله، ثم إذا صلى المغرب يحط الرحل، ثم يصلي العشاء، ثم ينام ليستريح بعد الوقوف بعرفة وتعب الطريق من أجل أن يتقوى للمناسك التي أمامه إلى أن يطلع الفجر، فنصليها في أول وقتها، ثم يتفرغ للدعاء بعد صلاة الفجر إلى أن يسفر جدا، ثم يفيض إلى منى قبل أن تطلع الشمس. هكذا هديه صلى الله عليه وسلم، ورخص صلى الله عليه وسلم، رخص للعجزة وأصحاب الأعذار أن يفيضوا بعد منتصف الليل أو بعد غيبوبة القمر ليلة العاشر، رخص لهم من أجل ضعفهم وعدم تحملهم الرمي بالنهار والمشي في النهار. فيجوز للضعفاء ومن في حكمهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. أما الأقوياء فالمرجح في حقهم أو الواجب أن يبقوا في مزدلفة وأن يفعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها أن الذي يجمع بين الصلاتين يقتصر على أذان واحد لهما ويقيم لكل صلاة إقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره من الأسفار. إنه صلى الله عليه وسلم كان يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين للصلاتين المجموعتين. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، من ورد أيام صلاة القيام أو التراويح وما حكم له بعض المؤذنين بقولهم صلاة القيام يا رسول الله أو الجنازة فيقال الصلاة على النبي
لا يشرع الأذان للتراويح ولا للتهجد ولا لصلاة الجنازة. أما قوله صلاة القيامة تابكم الله أو قولوا صلوا على الجنازة، هذا ليس أذانا، هذا ليس من الأذان، وإنما هو لتنبيه الناس، تنبيه الناس النائمين أو الذين ما دروا عن حضور الجنازة ينبهون في هذا، لا بأس في هذا، ولا يعتبر هذا أذانا، وإنما هو تنبيه للحاضرين فقط. نعم. ولو ترك قول صلاة القيام لو ترك لكان أحسن، لأن هذا يتبين بشروع الإمام للتكبير والقراءة أو تكبير المبلغين يكفي عن قوله صلاة القيام، فتركه في صلاة القيام أحسن. أما في صلاة الجنازة فلا مانع أبدا أن يقول صلوا على الجنازة رحمكم الله، صلوا على الرجل، صلوا على المرأة، صلوا على الطفل، هذا لا مانع منه، لأن الناس ما دروا عن حضور الجنازة، خصوصا إذا كانوا في الحرمين الشريفين أو في الجوامع الكبار ما يدرون عن حضور جنازة، صفوف المتأخرة ما تدري، فينبهون بذلك، لا مانع من ذلك، وليس هذا من الأذان، هذا من التنبيه فقط. نعم.
فضيلة الشيخ، سبب الله لماذا نصبت الصلاة جامعة؟
نصبت على تقدير فعل المحذوف أو الإغراء، يسمونها الإغراء، يسمون هذا النحاة يسمونها الإغراء، وفيه باب في كتب النحو يسمونه باب الإغراء، مثل الأسد الأسد، إذا أردت حذر واحد، الثعبان الثعبان، منصوب على الإغراء، يعني يحذر، يحذر الثعبان أو يحذر الأسد أو يحذر العدو. وهو هنا المراد به الصلاة أي يحضروا، الإغراء على حضور، على حضور الصلاة، صلاة الكسوف، صلاة جامعة أي احضروها. الصلاة منصوب بفعل محذوف تقديره احضروا، وجامعة هذا حال، حال من الصلاة، والحال منصوبة دائما، فيكون الإعراب هكذا، الصلاة جامعة، الصلاة مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره احضروا، وعلامة نصبه الفتحة، وجامعة حال منصوب على الحال، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، هذا وجه النصب. نعم. وهم من باب الإغراء، الإغراء يعني التشجيع على الحضور والحث على الحضور، هذا معنى الإغراء، الحث على الشيء أو الحث على تجنب الشيء والحذر منه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز ترتيب فرض على فرض؟
نعم.
هل يجوز ترتيب فرض على فرض؟
يعني في الفوائد، الفوائد تطلب مرتبة، لا يجوز تقديم فرض على فرض، بل يجب الترتيب، أن تصلى المغرب ثم يتصلى بعدها العشاء وهكذا. صلوات اليوم أيضا إذا كان عليه صلوات يوم فإنه يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لا بد من الترتيب بينها. فلو قدم بعضها على بعض فإن هذا لا يصح. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين القصة التي ذكر فيها نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر وحديث إن سلام عليه وقت قلبي ولا ينام قلبي؟
نعم، الجمع أن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينام قلبه، لا ينام قلبه، هذا هو الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يعرض له بعض الأحيان أنه ينام عن صلاته، ولا ذكر هذا عنه إلا في هذه الحادثة، حادثة السفر، لا ذكر أنه نام عن فريضة إلا عن صلاة الفجر في هذا السفر. والحكمة في ذلك لأجل التشريع للأمة، لأجل التشريع للأمة، لله في ذلك حكمة ومصلحة للأمة، يشرع لها ماذا تفعل إذا حدث لها مثل هذا العذر، كما أنه صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة وقال إنني بشر أنسى كما تنسون، كما أنه سهى في الصلاة عليه الصلاة والسلام لأجل مصلحة الأمة، من أجل أن يشرع لها ماذا تفعل إذا حصل لها سهو في الصلاة. فهو قد يحصل له بعض العوارض لحكمة التشريع للأمة. نعم. ولا تعارض في أنه تنام عيناه ولا ينام، إنه لا، لم يقل أحد إنه نام قلبه في هذه القصة. نعم. قضية
الشيخ، هل يشترط في الأذان والإقامة استقبال القبلة؟ وهل الالتفات في غير الحلقات يمكن الأذان؟
نعم، كل عبادة من العبادات الأحسن أن يستقبل بها القبلة، كل عبادة، كل عبادة الأحسن أن يستقبل بها القبلة. حال قراءة القرآن وفي مجالس الذكر وفي جميع العبادات إذا تيسر استقبل بها القبلة، أي أن استقبال القبلة سنة جميع العبادات، الذبيحة، الميت إذا وضع في قبره، كل ذلك يستقبل به القبلة. والأذان عبادة فيستقبل به القبلة، ولو أذن إلى غير القبلة فأذانه صحيح، لا يبطل أذانه صحيح. ولهذا جاء في المذهب في رواية عن أحمد أنه إذا كان على منارة أنه يستديب، ولا شك أنه إذا استدار يحصل له استدبار القبلة في بعض حالاته، فلا يبطل أذانه بالاستدبار، وإنما يكون تاركا لسنة. نعم. شو السؤال الثاني؟
وهل الالتفات في غير الفرقلة يبطل الأذان؟
ذكرنا هذا، قلنا لا يبطل الأذان ولكنه خلاف السنة، لأن الالتفات إنما ورد في الحي على شيئين، فمن التفت في غيرهما فقد خالف السنة، وإلا الأذان لا يبطل بهذا، يعني هذا من سنن الأذان وليس من شروطه. نعم.
فضيلة الشيخ، الوضع قابل الكف على الاذنين يكفي عن الاستعانة هذا الأذان؟
لا، لا يكفي إلا ما ورد في الحديث وهو وضع أصبعين في أذنيه، هذا الذي وردت به السنة، فلو وضع طبق أذنيه براحته ما حصلت السنة، ولو سدد أذنيه بقطن أو بقطع فاين أو ما أشبه ذلك ما حصلت السنة، السنة وضع الأصبعين في الأذنين لأن الأصبعين أعضاء ويستعملان في العبادة كالتسبيح ووضعهما في الأذنين حال الأذان والإشارة بهما في التشهد فهما أعضاء يستعملان في التسبيح وذكر الله عز وجل إشارة إلى التوحيد. نعم. ولا يغني عنهما غيرهما.
فضيلة الشيخ، الالتفات حال الأذان هل يكون يمينا وشمالا في كل فجعلة أم في فجعل الصلاة يمينا وفي فجعل الفلاح شمالا؟
في الحي على حي على الفلاح حي على الصلاة يكون يمينا، يكون يمينا في المرتين حي على الصلاة حي على الصلاة، ويكون شمالا في حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين. نعم.
فضيلة الشيخ، لو صرف الجهر في الصلاة الجهرية فهل يسجد سجود السهو وإن كان متعمدا هل تبطل الصلاة؟
الصلاة لا تبطل لأن الجهر سنة، لأن الجهر سنة. فلو صلى بالليل سرا ولم يجهر فصلاته صحيحة ولكنه تارك لسنة، ولو جهر في النهار وترك الإسرار فصلاته صحيحة ولكنه تارك لسنة وهي الإسرار. وإذا ترك الجهر أو الإسرار سهوا استحب له سجود السهو، لأن من ترك سنة من سنن الصلاة سهوا فإنه يستحب له سجود السهو. أما سجود السهو لترك الواجب أو للزيادة أو النقص في الصلاة فإنه واجب، أما لترك سنة فإنه مستحب. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الإمام يصلي في قوم لم يؤذنوا للصلاة مثل بعض المدارس الآن، فهل أفضل أن يقيمه أو يقيم أحد غيره؟
لا بأس أن يقيم واحد من الحاضرين، يقيمه أو يقيم واحد غيره من الحاضرين لا بأس بذلك. والأذان لو أذنوا يكون أحسن، لو أذنوا لكان أحسن، ولكن يسقط عنهم الأذان بأذان البلد والمساجد التي بجوارهم يسقط الواجب. أما السنة فأن يؤذنوا في مكانهم، هذا هو السنة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمنفرد وأيضا المسافر أن يصلي من غير إقامة ولا أذان؟
يجوز. نعم يجوز، لكنه خلاف الأفضل، الأفضل أن يؤذن وأن يقيم ولو كان واحدا ليحصل على أجر الأذان والإقامة. لكن لو صلى بدون أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة. نعم. بل لو كانوا جماعة في السفر، لو كانوا جماعة في السفر وصلوا بلا أذان ولا إقامة فصلاتهم صحيحة، لكن يكونون تاركين لسنة لأن الأذان في السفر سنة، وإنما يجب الأذان على الكفاية في الحضر، يجب الأذان على الكفاية في الحضر، أما السفر فإنه مسنون. وبعض العلماء يرى وجوبه حتى في السفر، وهذا أرجح، وجوبه حتى في السفر على الجماعة أرجح. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، هذا عام. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من نزل منزلا وهو مسافر وأراد أن يجمع بين الصلاتين جمع تأخير، هل يؤذن عند الدخول الأولى أم يقتصر على أذان الثانية؟
لا يؤذن عند الصلاة، يؤذن عند الصلاة عند الثانية، ما يريد أن يجمع جمع تأخير يؤذن للأولى منهما. ولكن لاحظوا أن النازل في السفر، النازل في أثناء السفر الأولى به أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى كان في منى أيام التشريق كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جامع، فدل على أن الأفضل للنازل في أثناء السفر أن يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع، ولو جمع جاز جاز صحت صلاته. نعم.
إنسان توضأ في صلاة الفجر ثم لبس الشراب وبعد الصلاة توضأ في صلاة الفجر ثم لبس الشراب وبعد صلاة الفجر نعم ثم بعد القيام لبس شراب آخر على الأولى ثم مسح عليهما في صلاة الظهر والعصر ناسيا، فما الحكم في ذلك؟ هل صلاته صحيحة أم عليه القضاء؟
ما دام أنه لم يستعمل المسح باللبس لبسهما على طهارة ولم يستعمل المسح بعد اللبس، المدة تبدأ على الصحيح من المسح بعد اللبس على طهارة، فتغييرهما قبل المسحة الأولى لا يضر إن شاء الله. نعم. نعم.
بعد النوم لبسه.
هو شغل السؤال.
إنسان توضأ في صلاة الفجر ثم لبس الشراب وبعد الصلاة نعم ثم بعد القيام لبس الشراب الأخرى على الأولى ثم مسح عليهما
على الأولى يعني الأولى باقية، يعني لبس شراب فوق شراب يعني يمسح على الأعلى ما خلع الأولى فحكم المسح باق، ولبس عليه شرابا آخر قبل المسح يكون الحكم للأعلى أمسح عليه لا بس. نعم. لا إذا خلعه بطل المسح، حكمه يقول لبس شرابا على شراب قبل المسح يمسح على الأعلى، ولهذا يقول الفقهاء وإن لبس خفا على خف قبل المسح فالحكم للفوقاني. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا صليت الفريضة ثم ذهبت إلى جماعة شرعوا في فريضتهم الظهر مثلا وأردت الدخول معهم تنفلا فقد صلوا ركعة واحدة، فهل أسلم معهم أم أتم أربع ركعات أو أقتصر على اثنتين فقط؟
لا تتم الصلاة أربع ركعات، لأن حكمك حكم الإمام، حكمك في هذا حكم الإمام، فتتم الصلاة أربعا وتكون نافلة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل هذا اللفظ يعلم الله أني زرتك مثلا يعتبر حدث مثل والله أني زرتك؟
لا، هذا ليس من ألفاظ الحلف، ليس من ألفاظ الحلف، ولكن إن كان كاذبا فإنه يأثم إثم الكذب، لكنه ليس هو من الحلف التي توجب الكفارة. نعم، لأن الحلف لها صيغة، أن يقول والله أو بالله أو كالله، حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء. أما إذا جاء بكلام ليس فيه حرف القسم فإنه لا يكون يمينا. نعم.
قضية الشيخ،
إلا في قضية الطلاق والظهار والنذر إذا استعملهما استعمال اليمين فإنها تسمى يمينا من حيث وجوب الكفارة لا من حيث صيغة القسم، من حيث وجوب الكفارة فقط، فيقال يمين الطلاق، يمين النذر، يمين الظهار، من حيث وجوب الكفارة سموها يمينا. نعم.
قضية
الشيخ،
قضية الشيخ، ما حكم الجمع بين صلاة الظهر والعصر والجمع بين صلاة المغرب والعشاء بسبب المطر وبسبب المطر والرحم؟ أرجو التفصيل في ذلك لأنه كثر التهاون فيه ويحصل فيه غلط في المساجد حيث يطلب منهما الجمع وهو يظهر.
نعم، الجمع بين المغرب والعشاء من أجل الوحل الشديد أو المطر الذي ينزل من السماء ويبل الثياب ويحصل مشقة على المأمومين، الجمع مباح، الجمع مباح في هذه الحالة دفعا للحرج عن المأمومين. يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم من أجل رفع الحرج عن المأمومين، وهذا لا بأس به، وهذا معروف في المذهب وعند علماء هذه البلاد لم ينكره أحد. لكن الشأن في تحقق السبب، لأن بعض الإخوان يستعجل، فمن حين يرى شيئا يسيرا من المطر يجمع مع أنه ما حصل مشقة ولا حصل وحل، وليس هناك مطر ينزل، وإنما رأى السحاب أو الخيال في السماء توقع نزول المطر أو ينزل مطر خفيف ليس فيه مشقة والأرض ليس فيها وحل، هذا لا داعي للجمع، لأن الصلوات مفروضة في مواقيت محددة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز الجمع إلا لمبرر شرعي، وهو وجود الوحل أو المياه المتجمعة في الطرق على الاسفلت تشق على الناس تجاوزها وقطعها يشق على الناس، أو مطر نازل مستمر، فهنا الجمع أفضل من أجل رفع الحرج عن المسلمين. هذا بين المغرب والعشاء. أما الظهر والعصر فما كان معروفا عند علماء هذه البلاد، ما كان معروفا أنهم يجمعون بين الظهر والعصر، والجمهور على عدم الجمع بين الظهر والعصر، وإنما هذا خاص بالمغرب والعشاء فقط، فلا مبرر للجمع بين الظهر والعصر، لأن هذا ما كان معروفا عند علماء هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عهدنا هذا. وثانيا أن الظهر والعصر يختلفان عن المغرب والعشاء، لأن الظهر والعصر في النهار والناس في أعمالهم في دكاكينهم في مكاتبهم في أسواقهم، الناس في أعمالهم، بخلاف المغرب والعشاء فإن الناس يحتاجون إلى الكن ويحتاجون إلى البيوت. وأيضا المغرب والعشاء في الغالب في ظلمة، قد يقع الإنسان في ماء أو في طين أو سبب الظلمة، ظلمة الليل، بخلاف النهار، النهار مضيء ليس فيه ظلمة، فلا حاجة إلى الجمع. فالذي نرى أنه لا يجمع بين الظهر والعصر، وإنما يجمع بين المغرب والعشاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك لوجود المطر أو وجود الوحال. نعم. بل إن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في وقته جمع واحد من الإخوان فاستحضره ووبخه وكاد أن يعزله عن المسجد، لما جمع بين الظهر والعصر كاد أن يعزله عن المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ، أورد السرعاني رحمه الله أنه ورد عن ابن الزبير ومعاذ وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أنه خرج من بيته قياسا على صلاة الجمعة، لا تدريك بذلك.
أولا هذا يحتاج إلى إثبات عن هؤلاء، ثانيا لو ثبت هذا فعل صحابة ليس من تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد من الصحابة أو من غيرهم الصحابة إذا خالفهم غيرهم من إخوانهم الصحابة فليس قول الصحابي حجة إذا خالفه غيره، فما عهد لو كان هذا بإجماع الصحابة نعم صار حجة، أو صار بإجماع الصحابة صار حجة، لكن ما دام فعله بعضهم فليس هذا حجة. نعم، إنما هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم إن ثبت.
الشيخ رد عليهم.
نعم.
أقول الصنعاني نفسه رد عليهم.
والصنعاني نفسه رد عليهم، نعم.
أقرأ
الشيخ. نعم. أقرأ الله.
يقول رحمه الله فيه دليل يقصد حديث جابر بن سعد.
نعم.
على أنه لا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة وهو كالإجماع.
كالإجماع، لاحظوا هذا، يعني يكاد يكون إجماعا من الأمة على منع ذلك. نعم.
وقد روي خلاف هذا عن
روي، كلمة روي هذه التمريض أدل على أنه لم يثبت عنهم. نعم.
وقد روي خلاف هذا عن ابن الزبير ومعاوية وعمر بن عبد العزيز قياسا منهم للعيدين على الجمعة، وهو قياس غير صحيح، بل فعل ذلك بدعة إذا لم يذكر عن الشارع ولا عن خلفائه الراشدين، ويزيد تأكيدا قوله ونقله في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ونقله أي نقل حديث جابر بن سمرة في المتفق عليه أي الذي اتفق على إخراجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة
أنه لم يؤذن للعيد للعيدين. نعم، الحاصل ان هذا لا يعتمد هذا الاثر عن هؤلاء. نعم.
فضيلة الشيخ، في المسجد الذي بحينا احيانا لا احد يؤذن فيه، فهل يكون المؤذن غير موجود؟
نعم.
المسجد الذي بحينا احيانا لا احد يؤذن فيه، فهل يكون المؤذن كان يكون المؤذن غير موجود، وبعد مضي وقت من الأذان يأتي شخص فيؤذن، فهل يجوز الأذان بعد مضي وقت يسير من وقت الأذان، وهل يكتفى بالإقامة فقط دون الأذان؟
إذا كان الأذان المتأخر يشوش على الناس فلا يؤذن، كما لو كان الفجر والناس يصومون، فإذا تأخر الأذان يغرر بالناس، قد يأكل بعضهم بعد طلوع الفجر فلا يؤذن، لا يؤذن، لأن هذا يترتب عليه أن بعض الناس يغتر به ويأكل ويشرب بعد طلوع الفجر وهو يريد الصيام، في هذه الحالة لا يؤذن إذا تأخر، يكتفي بأذان من قبله. أما إذا لم يترتب عليه محذور في الأذان الظهر أو العصر فلا بأس أنه يؤذن، لا بأس أنه أن يؤذن. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يقف في صلاة العيد ويقول الصلاة الجامعة عدة مرات لم الحكم في ذلك.
حكم أنه بدعة، حكم أنه بدعة، ويجب نصيحة هذا الشخص بأن يترك هذا العمل أنه بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في صلاة الاستسقاء في صلاة العيدين أنه يخرج ويبدأ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة، فهذا الذي يقوم يقول الصلاة جامعة وما أشبه ذلك يعتبر بدعة. نعم.
فضيلة الشيخ، شخص يعمل في محل لبيع الأدوات الكهربائية المختلفة، ومن ضمن هذه الأدوات التلفزيونات وفيديوهات، فهل يجوز له العمل في هذا المحل
وهو
مجرد عامل يقوم
بكتابة المواسير؟ مسألة بيع الفيديو وبيع التلفزيون هذا فيه ما فيه، لأنه يستعمل الغالب أنه يستعمل للشر، فهو فيه عانة لمن يريدون الشر والنظر إلى الأمور المحرمة، فترك بيعه أحوط للذمة وأبرأ للذمة. فلو انك طلبت انك تكون في عمل فرعي غير العمل بيع تسجيل التلفزيون والفيديو، تسجل الاشياء الاخرى وهذه ما تتولاها، كن ابرى لذمتك. نعم.
فضيلة الشيخ.
واحد سؤال واحد.
كنت في بلد غير المملكة وحضرت الصلاة، وقد ابتلي هذا البلد بالقبور في المساجد، فهل أصلي في مسجد فيه قبر ليس جهة القبلة الصلوات الخمس والجمعة؟
لا تصلي في هذا المسجد، المسجد المقام على قبر سواء كان في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة، ما دام أن المسجد مبني على قبر فإن الصلاة فيه غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، لم يخص هذا باستقبالها، بل عند القبور سواء كانت على يمينه أو شماله أو خلف ظهره أو أمامه، ما دام إن الصلاة وقعت عند القبر فإنها لا تصح، لأنها صلاة منهي عنها والنهي يقتضي الفساد، فصل في مسجد آخر ليس فيه قبر. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.